أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتبع من الدرس السابق أن القول الأول في المسألة وهو عدم وجود الخمس الزيادة الحكمية مطلقان وفي جميع الصور، أن هذا يستند إلى ما تقدم من دعوة واختصاص الموضوع الذي يجب فيه الخمس بالفائدة العينية بالفائدة المتمثلة في ماذا في مال في عين، فلا تشمل الفائدة الحكمية الغير المتمثلة في مال يستند إلى ذلك، وقد تقدم كافة مناقشة ذلك. والذي يستظهر والذي يفهم من الأدلة هو عدم هذا الاختصاص، وأن الفائدة التي وقعت موضوعا لأدلة الخمس هي الأهم من الفائدة العينية والفائدة الحكمية. تنبهنا كافة أنه لا يفهم من هذا الكلام أننا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن كل زيادة حكمية فهي ماذا مما يجب فيها الخمس. الأمر ليس هكذا، وإنما نحن سابقا نريد أن ننفي القول الأول، أن القول الأول الذي هو بمثابة السلب الكلي، وأن كل زيادة وارتفاع في القيمة لا يجب فيها الخمس. قلنا لا، أن كل زيادة القيمة هو ليس موضوعا لأدلة الخمس. قلنا لا، الأمر ليس هكذا، موضوع الخمس هو الفائدة الأعم من الفائدة العينية والفائدة ماذا الحكمية، الزيادة العينية والزيادة ماذا الحكمية. لكن ليس معنى ذلك أن كل زيادة حكمية يجب عليها أنها فائدة وبالتالي يجب فيها شنو الخمس، لا، هذا له بحث في وقت الاسلام. وانما نريد ان نقول ان اختصاص موضوع أدلة الخمس بخصوص الزياده العلميه على ليس صحيح، لان الفائده المعقوده في أدلة الخمس هي عن من الفائده العلميه والفائده ماذا الحكميه. وهذا في الجملة لا بمعنى أن كل زيادة حكمية فهي ماذا تقع موضوعا لأدلة في وجود الخمس وبالتالي يجري فيها ماذا الخمس. والدليل على الأقل عند الفقهاء في أن الفائدة لا تختص بخصوص الفائدة العلمية والزيادة لا تختص بخصوص الزيادة العلمية، أنهم سيأتي أنهم يتفقون على ماذا؟ على أن الزيادة الحكمية فيما فقد الاتجار به شنو؟ يجب فيها الكون، ماشي؟ أن الزيادة الحكمية وارتفاع الكلمة الصوتية فيما فقد الاتجار به يتعلق به الكون بكونه فائدة وربح حتى قبل ماذا؟ قبل الوقت وهذا يعني بأن التعبير، وهذا الرحلة هو معنى ماذا؟ معناه الاستقرار أو دفاع هؤلاء على الأقل إلى عدم اختصاص موضوع أدلة الخمس بخصوص الزيادة ماذا؟ العينية. هذا تقدم سابقا. بناء على هذا يتبين أن القول الأول لا يمكن المصير إليه، وهو نفي وجود الخمس في مطلق الفائدة والزيادة الحكمية. الأقوال الأخرى سواء كان القول بوجود الخمس في مطلق الزيادة والفائدة الزيادة الحكمية، أو كان التفصيل في المسألة الناقضية، كل هذه الأقوال الأخرى هي تجتمع على إنكار مبنى القول الأول، يعني إنكار اختصاص أدلة الخمس بخصوص الزيادة ماذا؟ العينية. وإنما الأقوال الأخرى تختلف إطلاقا وشنو؟ وتقييدا وتفصيلا كما في الصباح. ذكرنا أيضا حجة التعرف أن الفرد بالتفصيل بين الجوع وغيره الذي يحسن من كلام العلامة بعبارته المتقدمة التي ذكرناها هذا يمكن إرجاعه إلى القول الأول لأنه قول في الحقيقة بعدم تلك القاعدة على مطلق زيادة الحكمية وأن التزام بوجود الخمر زيادة حكمية بعد البيع هو موضوع آخر لأن الزيادة الحكمية تحولت إلى ماذا؟ إلى نقل تحولت إلى عين ولا إشكال في شمول أدلة الخمس والنفس لذلك فهو ليس قولا بالتفصيل في الزيادة الحكمية وإنما هو في الحقيقة بواقعه قولا بإنكار وجود الخمس في زيادة الشنو الحكمية هذا التفصيل بين البيع وعدمها يظهر منهم الاتقاء على هذه الطريقة إلى أبوها الاتقاء على أن الزيادة الحكمية بعد البيع يجب فيها الخمس الزيادة الحكمية بعد البيع يجب فيها الخمس وإلى خلال وخلال ما ذكروه ما ذكرناه وهو أن هذه لم تعد مجرد استطاعة مشروطية وإنما تحولت إلى مال وهذا اشتمله هذا الشخص وهو ربح جديد وفائدة جديدة وهذا فائدة جديدة تحولت الزيادة الحكمية إلى عين ويصدق على هذه العين وهذا المال أنه شنو؟ أنه فائدة هذا أمر متفق عليه بينهم الاستثناء الوحيد من هذا الاستثناء هو مسألة شنو مسألة الإرث نخصصها بالإرث وإن يمكن تعميم الولي الإرث على اختلاف المباني كما سيأتي لكن مسألة الإرث قضية متفق عليها بينهم وهي أن الأعيان المنتقلة إلى الإنسان بالإرث وهذه يجب فيها الخمس بعد الشنو بعد البيع إذا زادت قيمتها وباع هذا القيمة المرتفعة فيجب الخمس في ماذا؟ في هذه الزيادة التي تحولت إلى مال لا يجب الزيادة لا يجب الخمس في الزيادة حتى إذا باعها تحولت الزيادة الحكمية إلى علم وإلى سنة وإلى مال وهذا استثناء من القاعدة وهذا القاعدة تقول أن ارتفاع القيمة يجب فيها الخمس عند تبدلها وتحولها بالبيع إلى مال ونقد استثنى من ذلك حقوق من فتل إلى الإنسان لماذا؟ بالعرف فالإرسال لا حتى إذا تحولت إلى مال لا يجب الخمس في ذلك المال في ذلك المال وتلك الزيادة المتحولة إلى مال استثنى ذلك صار الرجل يقع الكلام في وجه هذا الاستثناء أن ما هو الوجه في هذا الاستثناء استثناء من فتل بالعرف من هذه القاعدة وهي أن كل زيادة حكمية لا تحولت إلى عين نحصر القاعدة أنه يجب فيها ماذا؟ الخمس بعبارة أكثر وضوح أنه تشملها الأدلة الدالة على وجود الخمس في القاعدة حتى إذا قلنا بارتباطها بماذا؟ بالقاعدة العينية لماذا؟ لأن الزيادة الحكمية تحولت إلى قاعدة عينية تشملها الأدلة الدالة على وجود الخمس فيها إذا ما هو الشيء الذي أوجب استثناء الأعيان المنفصلة بماذا؟ بالعرض بحيث أن الجماعة يحتمل أنه حتى بعد البيع لا يجب فيها الخمس ومعنى عدم وجود الخمس فيها حتى بعد البيع أن أدلة وجود الخمس بالرغم من تحولها إلى عين وناقد مع ذلك لا تشمل ماذا؟ لا تشملها ما هو السر في عدم شمول أدلة الخمس وهو للزيادة الحكمية بعد البيع في الأعيان المنتقلة بماذا؟ بالعرض واحد يقول في مقام توجيه هذا الاستثناء نقول انه لا يقال بان الاعيان المنتقله بالارث دل الدليل على ماذا؟ على عدم وجود الخمس فيها. وهذا الدليل يعتبر بمثابة الاستثناء من الأدلة العامة الدالة على وجود الشنو؟ على وجود الخمس. بمثابة الاستثناء أدلة تدل على وجود الخمس في كل قاعدة. دليل خاص يأتي يقول لا هذه الفائدة بالخطوط وهي التي تقلك هذا عن طريق الميراث المقتصد هذه لا يوجد فيها شنو؟ الخمس. لا يوجد فيها الخمس. فهو بمثابة الاستثناء الذي يخرج الميراث المقتصد من الأدلة العامة الدالة على وجود الخمس في كل قاعدة. بحسب القناعة كل ما طلع هذا العنوان على مورد لا بد من الانسجام بماذا؟ بالاستثناء. العنوان المستثنى اذا صدق في مورد لا بد من الانسجام بماذا؟ بالاستثناء. وبالتالي عدم وجود الخمس. ولا اشكال ان هذا العنوان المستثنى في الادله الميراث المحتسب يرجح وهذا يرجح قبل ماذا؟ على العين قبل ضيعها وان ارتفعت في مثل شنو؟ الصوفيه. هذا هذا في العين الموروثة قبل ضيعها. ما بعدين نجيب بها قبل ضيعها هذه العين الموروثة يسبق عليها انها ميراث مقتصد حتى اذا زادت وارتفعت شنو؟ في مثل الوضوء. أن ارتفاع قيمة العين الموروثة لا يخرجها عن كونها عين موروثة. لا يخرجها عن كونها عين موروثة. فهي عين موروثة. فإذا صدق عليها العنوان حينئذ تكون مشمولة لأدلة الاستثناء الدالة على عدم وجود الخمس في هذه العين الموروثة قبل غيرها وإن ارتفعت شنو؟ قيمتها وأدوارها. وإن الكلام يقع بعد البيع بعد بيع العين المعروف التي ارتفعت قيمتها تتحول هذا الارتفاع وهذه الزيادة إلى ناس البيع حينئذ ما لا يجب فيها سنة الخمس. هنا يفهم من كلماتهم وجود ثلاثة وجوه لتوجيه عدم وجود الخمس. العين المعروفة المرتفعة قيمتها بعد البيع ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو اللي استفاد من كلام السيد الخالق رضي الله عنه أو من بعض عباراته تعبير أدق. الوجه هو يتلخص في أنه دعوة عدم صدق الربح والفائدة على هذه على هذا المال بعد البيع والسلم مالا كثمن غنى للعين الموروثة لا يرزق الربح والفائدة على هذا. لماذا لا يرزق الربح والفائدة على هذه الزيادة التي استلمها اللي هي تكفيد وارتفاع شنو؟ القيمة. لا يرزق الربح والفائدة. لماذا؟ يقول لأنه لم يشتري العين لعب التعبير لأنه لم يشتري العين حتى يرزق الربح إذا باعها بأزيد من سعر الشراء. واضح يا بارك. هذا التنبيه مبني على دعوة تقاطر حق الفائدة والربح على الزيادة المضارة إلى سعر الشراء. إذا تكثر العالم بعشرة وتبيعها بعشرين هذه العشرين العشرة الزايدة هي تنوع رجحا وفائدة لأنها زيادة بالإضافة إلى سعر شنو؟ سعر الصراف. إذا حصل حق الفائدة والربح بذلك يقول في الفائدة أن هذا وإن تعكس المقام لأن المفروض في محل الكلام عدم شراء العامل وإنما وصلت عن طريق شنو؟ الغير. فهو ما اشترى العامل حتى يقال بأنه إذا باعها بأزيد من سعر الشراء فرجع جميع هذا الزائد واستفاد هذا المقدار الزائد. هذا معناه كما قلنا انه يرى ان صدق الربح والفائده عن الزياده انما يكون في ماذا منحصر بماذا بالزياده المباركه ومن الى كاد الشراء فحيث لا شراء كما في المقام فلا ينبط على ما استلمه من الثمن الزياده اجل الربح وماذا والفائده من يربح سواه انما يربح لك اذا اشتراها بسعر وباعها باكثر منه قال هذا ربح كما هو المتعارف. اما اذا هو وصلته عرفا بل هو حتى برايه كما قلنا ان اختفى مع العرف لا يخرج كل التفصيلات لكن هو برايه لا حتى اذا وصلته مواد هديه وطلبت عن طريق ملكة عن طريق الحياة ملكة عن طريق الأحياء كما نكتب سابقا ولا يخصصه بالعرف. لماذا؟ لأنه في كل هذه الحالات هو لم يشتر العين حتى تقول هو باعها بالسعر المرتفع فيسقط الروح والفائدة على المقدار الزائد على سعر الشراء. فعدم كسب الربح والفائدة في المقام هو المبرر للالتزام بعدم وجود الخمس في هذه الزيادة حتى بعد البيع. لماذا؟ لأن الزيادة لا يجب عليها الربح والفائدة وقد قررنا أن موضوع أدلة الخمس وياه هو الربح والفائدة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني لعدم وجود الخمس الزيارة الملكة البلعور حتى بعد البيع هو دعوى عدم حتى الربح والفائدة إذا باعها بقيمتها الفعلية للقيد. لاحظوا المكتب على القيد باع بقيمتها الفعلية يقول لا يربح الربح والفائدة. لماذا لا يربح الربح والفائدة؟ لاعتبار أنه بهذا البيع بدل مالا قيمته مثلا 1000 بألف دينار فإن الربح من هذه العين قبل البيع قيمته بجد 1000 قطعة قيمة السوقية قيمة الجسار 1000 هو البيع ما لا فعل غير هذا البيع لا هو باع بقيمة أول حتى الفرق يعني باع علما قيمتها 1000 بدلا 1000 لا يربح من الربع علما بقيمة فلا يربح الربح في مغزى. لماذا؟ لاعتبار أن الثمن الذي استلمه بالبيع هو يساوي قيمة ماذا؟ العين قبل فلا يربح الربح والفائدة على الثمن الذي استلمه. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني كأنه يفترض استطاعة الربح والفائدة على الزيادة بالإضافة إلى قيمة العين قبل البيع. هذا يقول إذا كان الثمن اللي يستلم بالبيع أزيد من قيمة العين قبل البيع فما يربح السنة الربح والفائدة على مقدار الزائد. قيمة العين قبل البيع قبل البيع قيمتها حلو هو باع البيت ب2000 هنا لم يربح استفاد 1000 ربح 1000. لماذا؟ لأن باع العين أكثر من ماذا؟ من قيمته السوقية الفعلية فربح 1000. أما إذا باع قيمتها إنه إذا لا يكون قد ربح ماذا؟ ربح شيئان. فكأن صرف الفائدة والربح منحصر باضطراب الزيادة بالغلاف علمي إلى قيمة العين قبل ماذا؟ قبل البيع. فلا يربح الربح والفائدة على هذه الزيادة فلا تشملها أدلة وجود هذا الوجه الثالث. الوجه الثاني. الوجه الثالث لعدم وجود الخمس في محل الكلام هو ان قال ان العنوان المستثنى من ادله وجود الخمس كما يغضب على العين الموروثة قبل البيع يغضب أيضا على بدل العين الموروثة بعد البيع. هذا شلون قلنا العين الموروثة قبل البيع مستثناة من أجلة جيد الحين لفضل الأموال المستثناة بلوش قلنا وأن يرتفع قيمتها لأن ارتفاع القيمة لا يخرجها عن كونها عينا موروثة وميراثا مقتصة بلوش قلنا الثم استثناء وغير في أركان قبل البيع نفس الكلام يقال بعد سنة بعد البيع بأن يقال أن تبديل العين الموروثة بما تبدأ وهذا لا يعني أن النقد ليس سنة ميراثا بل الميراث يطبق على البدل بدل العين الموروثة وهذا وإذا قبل الميراث والعين والميراث المحتفظ على هذا الثمن الذي يقبضه بعد البيع فيقال هذا الثمن شنو ميراث إذا قبل الميراث من استثنى من أدلة وجود الخمس فحينئذ لا يجب فيه الخمس على القاعدة. هذه وجوه ثلاثة للالتزام بعدم وجود الخمس في محل السلام. الوجهان الاولان يحاولان منع شمول أدلة وجود الخمس إما للزيادة للمال بعد ماذا بعد البيع بدعوى انه ليس فائدة وليس ربح فلا تحمله أدلة وجود الخمس. الوجه الثالث لا يقول الأدلة تشمله لكنه فائدة مستثناة وربحا مستثنى كما قال تعالى لماذا قبل البيع كيف ان العين الموروثة ربحا مستثنى من الادله وجوده الادله الخاصه على عدم وجود الخمسين كذلك المال الذي جعل ثمنا وبدلا للعين الموروث لماذا لم يربط عليه انه جنى ميراث مقتصر فيكون مستثنى بالرغم من كونه قاعده وربح لكنها قاعدة وربح مستثنى من الأدلة فلا يجب فيهم. هذا هو الوجه الثالث. الوجهان الأولان يناقش فيهما بهذه المناقشة بأنه لا يربح الانحطار لا يربح لدعوة الانحطار وهذا لا يدخل دعوى الحصار تلك القاعدة والربع على خصوص الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراب وإن كان هذا يحقق الربح والسمة والفائدة لكن لا دعوى للانحصار لذلك كما أنه لا يدخل دعوى الحصار تلك القاعدة والربع على الزيادة بالإضافة إلى قيمة العين قبل قبل البيع وان كان هذا ايضا حتى الروح وحتى شنو الفائده وذلك لماذا لا يظهر من دعوى الانحطار وذلك لانه بالامكان ان يقال بتلك الربح والفائده على الزياده بالاضافه الى قيمه العين قبل الارتفاع بالإضافة إلى قيمة العين قبل ارتفاع القيمة السوقية لا نفترض الشراء ولا نفترض ماذا زيادة الثمن عن قيمة العين قبل البيع هذا من الفرق لكن نفترض زيادة الثمن عن قيمة العين قبل هذا ربح وفائدة فإذا ورث الإنسان مالا وهذا ورث دارا أو وهب له شخصا دارا وهذا وارتفعت قيمته السوقية أضعاف مضاعفة وهذا وباعها بالسعر المرتفع لماذا لا يجب على هذه الزيادة أنها ربح وفائدة بالقياس إلى ماذا؟ مو بالقياس إلى سعر الشراء لأنه لا يوجد شنو شراء بحسب القانون ولا بالقياس إلى قيمة العين قبل البيع لأن قيمة العين قد للزوم تغير من الثمن الذي باع هذه. طبعا إذا فرضنا أنه باع هذا القيمة الثقيلة الفعلية مو أنه أزيد، لكنه هو رجح واستفاد وبارتواج الأمانة بارتواج قيمة العين قبل ارتفاع ماذا؟ قبل ارتفاع قيمة الثقيلة. عندما ورث العين وتملك العين كانت قيمتها ألف، بينما هو باع الآن بجيش مليون، وهذا كان ارتفاع في القيمة، ويصدق على هذا الارتفاع الربح والفائدة بالقياس إلى ماذا؟ إلى سعر وقيمة العين قبل الارتفاع، لا وجه لدعوى الانحصار فيما لا بأن الفائدة فقط في حالات الشراء، بحيث إذا ما في شراء ما في فائدة. أو أن الإنتاج والربح تصدق فقط في حالة ماذا؟ ما إذا كان الثمن أزيد من القيمة السوقية التالية للشيء، وإن كان هذا كل منهما يحقق أنواع من الربح والفائدة بلا إشكال. إذا باع أزيد من سعر الشراء استفاد، إذا باع أزيد من القيمة التالية أيضا استفاد، لكن هذا لا يعني أننا نمنع من قسط الفائدة والربح على حالة أخرى لا يوجد فيها شراء ولا يوجد بيع بالثمن الأزيد من السعر الفعلي السوقي، وذلك كما قلنا يمكن تطور ذلك في محل كلامنا بأن يقال هذا ورث دارا قيمتها ألف، قيمتها ألف وارتفعت قيمتها السوقية. يأتي أن هناك دعوى أن ارتفاع القيمة السوقية قبل البيع ويرد عليه ماذا؟ أنه فائدة وشنو؟ ورد. يأتي فأنا ما أريد من قبل البيع، لأن بعد البيع فبعد أن باع هذا الدار واستلم مليون، ألا يقال بأن هذا ربح هذا المقدار الزائد واستفاد من هذا المقدار الزائد؟ يصدق الربح والفائدة على الظاهر ولا يحتاج صدقهما على صرف الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراء أو صرف الزيادة بالإضافة إلى القيمة الفعلية السوقية. الالتزام الالتزام بعدم وجوب الخمس وتوجيه عدم وجوب الخمس بعدم خصم الفائدة والربح، بحيث أدلة وجوب الخمس لا تشمل هذه الزيادة بعد البيع، هذا إلى هنا لا يمكن، يعني بحسب الظواهر الأدلة من الصعب جدا الالتزام به. ومن هنا يتجه توجيه الصحيح لعدم وجود الخمس من الوجه الثالث، من الوجه الثالث، لكنه كما ترون أن الوجه الثالث الالتزام به يتوقف على ماذا؟ على دعوى صدق العنوان المستثنى على ماذا؟ على بدل العين الموروثة، هذا لأن هذا باع العين الموروثة بمال بناسب هذا النقد الذي استلمه، لابد ان يصدق عليه انه ميراث، وهذا اركان يصدق عليه انه ميراث حتى يكون مشمول لأدلة الاستثناء، وتدل أدلة الاستثناء على عدم وجود الخمس فيه. وهذا كانت لحال التطبيقات الارضية ان يكون صحيح، باعتبار انه لو قال ان الارض يطلب الميراث علينا على ثمن العين الموروث، يطلب الميراث على ثمن، يقال ان فلان ورث مليون دينار، والحل انه انما ورث سنه بساتين ودار، هذه البستان او هذه الدار بيعت وقسمت الاموال بين الورثه ووصل الى الجيش مليون دينار، لكن يطلب عليه انه ورث ماذا؟ مليون دينار. او يقال ان حصه فلان كذا دينار، بينما هو لم يترك الميت مالا ونقدا واموال نقديه، وانما ترك عقار او ترك عارض او ترك امثال ذلك من هذه الامور. هذا اطلاق متعارض جدا، وهذا انه يطلق الميراث والمال الموروث علينا يطلق علينا على بدل العين الموروثه، بدل العين الموروثه من الاموال والنقود، يطلق اطلاق بلا بلا تحفظ يطلب أرسل يطلب هذا. إذا عملنا بهذه الفكرة إذن يمكن توجيه عدم وجود الخمس في الزيادة في باب الأرض بعد ذلك. بهذا التوجيه ماذا؟ الثالث، هذا واضح ليقوله الوجوه الثلاثة تختلف كما أشرنا إلى ذلك بلحاظ العميم. هذا الاستثناء يغير الأرض، وهذا يغير الأرض، تختلف هذه الوجوه. الوجه الثالث يقتضي تخصيص هذا الاستثناء وعدم وجود الخمس بخصوص الفوائد المستثنات من أدلة وجود السنة الخمس بخصوصها. فالعرف إذا كن الزاد الثاني هو عبارة عن الصداق، إذا قلنا بماذا؟ بعدم وجود الخمس فيه، وناقشنا في ذلك سابقا. المزاج الواضح الانطباق على هذا الشيء هو عبارة عن العرض، باعتبار أنه مستثنى من أدلة وجود الخمس، فيدعى بأن هذا العنوان المستثنى صادق على العين قبل البيع، وصادق ماذا؟ على المال والثمن الذي قبض بدل ماذا؟ بدل تلك العين، فهي عين الصومال الموروث، كما أن العين قبل البيع عين الموروثة. هذا أيضا كما أن ذاك ميراث محتفل، هذا أيضا ميراث هنا محتفل، فيكون مبررا للاستثناء وعدم وجود الخمس فيه. أما إذا كانت العين منتقلة بغير الميراث من عوضة، معارضة يجي حكمها من عوضة لكن غير الميراث، فالإحياء والحيازة والعبر، هذا والعبر إما أن نقول بعدم وجود الخمس فيها كما هو رأي في المسألة، أو لا نقول بوجود الخمس فيها لكن استخدمها لمؤنثه عينا وهبت له استخدمها في المؤنث، لا يوجد فيها الخمس، زادت قيمتها السوقية، وهذا إذا باعها على الوجه الثالث ما يجي بيها، وهذا على الوجه الثالث ما يجي بيها. هذا العنوان مخصوص لماذا؟ بخصوص الأموال التي استثنيت من أدلة الخمس، الهبة والحيازة هذا والإحياء، هذه ليست من العناوين المستثناة من أدلة وجود الخمس، يتعلق بها الخمس، وهذا الأمر أنه يتعلق بها الخمس، أدى الخمس، فحينما لا يوجد فيها الخمس، لأنه أدى الخمس. مو عنوان مستثنى من أدلة وجود الخمس، العنوان الوحيد المستثنى من أدلة وجود الخمس هو عبارة عن الميراث المحتسب، وحينئذ يقتصر عليه، وأما ما عداه فهذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد من التفريق بين الوجوه الثلاثة. الوجه الأول والثاني يدعي عدم حق الفائدة، على ماذا؟ على ما يستلمه من زيادة بعد البيع، فسواء كانت العين انتقلت إليه بإرث، أو انتقلت إليه بهبة، أو انتقلت إليه بحيازة، أو بإحياء وأمثال ذلك. بالنتيجة عندما باع العين لا يصدق الفائدة على هذه الزيادة، فلا يجوز فيها الخمس ذلك، يمكن تأمين لغير الإرث، وأما على الوجه الثالث فمن الصعب جدا تأمين لغير الإرث، والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.